أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سابقا عندما أخذ المصنف في توضيح العبادات المكروهة، قلنا هناك من الأمثلة التي استدل منها على القول بالجواز هي أعم من ذلك، منها ما تكون العبادة مكروهة فيجتمع بحسب الظاهر فيها الكراهة مع حكم آخر كالصلاة في الحمام والصوم يوم عاشوراء، ومنها ما تكون العبادة مستحبة فيجتمع فيها في ظاهر الحال الاستحباب مع حكم آخر كالوجوب كصلاة الفريضة في المسجد. وهو هناك تعرض لخصوص المكروهة وترك الكلام عن الأخرى. قلنا هناك ولعله باعتبار أنه إذا اتضح الحال مفصلا في المكروهة يتضح الحال في أختها. وزدنا شيئا آخر، قلنا مع أنه يمكن أن يقال أنه تعرض للمستحب أيضا، وذلك بعد ملاحظة ما يذكره في القسم الثاني، لأنه في القسم الثاني وهي العبادة المكروهة بذاتها التي لها بدل على بعض الفروض كما على كون المستحب عنوانا متحدا مع العبادة المكروهة في الخارج، بناء على القول بالامتناع أو بغض النظر عن هذا الشق بالتحديد من تلك المسألة. عموما في القسم الثاني قال يمكن فيه جوابان، الأول عين ما كان في الأول من حمل النهي عن العبادة على الناشئ من مصلحة في الترك لا من مفسدة في الفعل. الجواب الآخر الحمل على الإرشاد إلى أقلية الثواب على ما أوضحناه هناك مفصل في سياق الكلام. هناك أوضح أن الطبيعة المأمور بها في الفرض لها بدل، ويتصور فيها مراتب وسطى وما فوقها وما دونها. هذه التي فوقها مثل الصلاة المتخصصة بخصوصية الوقوع في المسجد التي تسبغ عليها كمالة وتزيد في ثوابها، هذه هي العبادة المستحبة، وقد تكون مع استحباب إيقاعها في المسجد مستحبة أيضا من جهة أخرى في نفسها بعنوان الصلاة كنافلة، كما قد تكون واجب في نفسها بعنوان فريضة في المسجد، فالوجوب لأصلها والاستحباب للخصوصية. ففي الجملة اتضح أنه تعرض لشيء يرتبط بالعبادة المستحبة هناك، وأيضا بناء على كون الكراهة في العنوان المتحد مع العبادة في القسم الثالث التي لم يقع النهي عن نفس العبادة بل عن عنوان آخر، وكراهة العبادة إما للملازمة معه وإما للاتحاد، كما بين الصلاة وبين الكون في موضع التهم. بناء على الاتحاد وعلى الامتناع، عليكم السلام، قال إن المفروض تقديم الأمر لأن هذه الصلاة تصح بالإجماع، وحيث لا يمكن القول بوجود الحكمين لأنه يؤدي إلى الاجتماع والكلام على الامتناع، فلا بد من حمل النهي المتعلق بهذه العبادة على الإرشاد. هنا قال إنه يعود إلى القسم الثاني، بمعنى أن وقوع الصلاة في موضع التهمة على الاتحاد وكون الحاصل في الخارج كونا واحدا هو الصلاة وهو الكون في موضع التهمة، يقول هذا في الحقيقة يكون من باب تشخص فرض الصلاة بهذا المشخص الخاص المفروض أنه مشتمل على النقيصة، فيورث الصلاة نقيصة فيها ويستتبع نقيصة في ثوابها، فيكون كما في الوجه الثاني على القسم الثاني أي التي لها بدل. هذا وإن ذكره على الاتحاد والامتناع في المكروه، إلا أنه منه أيضا يعلم بعض الكلام في المستحبة، وسيأتي فيما نحن بصدده الآن من بيان حال العبادة المستحبة الاستعانة بهذا الوجه في بعض الفروض. إذن في الجملة في القسم الثاني في جوابه الثاني ذكر شيئا يرتبط بالعبادة المستحبة، في القسم الثالث على الاتحاد والامتناع ذكر شيئا في العبادة المكروهة، لكن هو بعينه يستفاد منه في مكانة الخصوصية لا مثل الكون في موضع التهمة مما يشتمل على النقيصة، بل مثل الكون أو الوقوع في المسجد مما يشتمل على كمال، فينتفع به من هذه الجابة العبادة المستحبة. مضافا إلى هذا هو هنا الآن يتعرض للعبادة المستحبة ولو بنحو مختصر، لكن يمكن أن يقال من مجموع ما ذكر فيها هناك ويذكر هنا مع ملاحظة ما قيل في المكروه والاستفادة منه للمستحبة، يكون قد اتضح الحال بنحو تام في المستحب. وعلى كل حال، فالذي يقوله هنا أن ما تقدم هو الكلام في العبادة المكروهة، أي التي يجتمع فيها الكراهة مع حكم آخر كالصلاة في الحمام وصوم يوم عاشوراء، مما كان مكروها من جهة الوقوع في المكان أو الزمان الخاصين، ومستحبا أو واجبا في ذاته كطبيعة صوم أو طبيعة صلاة. وأما العبادة المستحبة، أي التي في الظاهر يجتمع فيها الاستحباب مع حكم آخر كالوجوب، كالصلاة في المسجد، بل ويمكن التمثيل له بمثل الصوم في أول يوم من شهر رمضان، فإنه يكون واجبا لأنه صوم رمضان، ويكون مستحبا لأنه صوم أول الشهر، بناء على أن ما ورد في الشرع من استحباب الصوم أول يوم من كل شهر لا ينصرف عن مثل رمضان الواجب صومه، بل يشمل حتى مثل رمضان. فصوم أول يوم واجب لأنه رمضان، ومستحب لأنه أول الشهر، وكل أول شهر يستحب صومه. هذا أيضا مما يتراءى فيه اجتماع الاستحباب مع الوجوب كاجتماعهما في الظاهر في الفريضة في المسجد. في الجواب الإجمالي الذي تقدم من المصنف، عرفت هناك أن هذا الاجتماع في هذه الموارد هو بعنوان واحد، فالصلاة في المسجد وجوبها بعنوان أنها صلاة، واستحبابها هو أيضا بعنوان الصلاة. غاية الفرق أن الوجوب للطبيعة من دون قيد، طبيعة الصلاة، والاستحباب للطبيعة بقيد الوقوع في المسجد، لأن المستحب ليس الكون في المسجد بل إيقاع الصلاة، الصلاة في المسجد. فالفرق فقط في الإطلاق والتقييد مع اتحاد الطبيعة واجتماع حكمين في مثل ذلك لا يقول به أحد حتى القائل بالجواز، فيحتاج كلا الفريقين إلى توجيه ما حصل في مثل هذه الموارد. نعم، الإشكال الآخر الذي ذكرناه في العبادة المكروهة لا يجيء في هذا القسم، وهو الإشكال في صحة التعبد بالعبادة مع كونها مكروهة والكراهة تنشأ عن مبغوضية، يكون في الفعل مفسدة لأجلها، يبغض المولى هذا الفعل فينهى عنه نهي كراهة، فكيف يصح التقرب فعلا بما هو مبغوض للمولى؟ هذا الإشكال لا يرد في العبادة المستحبة، لأن هذا الإشكال نشأ هناك أي في المكروهة من اجتماع حكم الكراهة مع غيره، مثل اجتماع الاستحباب مع الكراهة في صلاة الحمام أو صوم يوم عاشوراء، فتقول هذه مستحبة ويتقرب بها بالفعل مع أنها في الوقت نفسه مكروهة، والكراهة تنشأ عن مبغوضية، فكيف يصح التقرب بالمبغوض؟ وهناك عرفت الجواب عنه، قلنا هذه ليست كراهة ناشئة عن مفسدة في الفعل وبالتالي عن بغض لنفس الفعل حتى ينافي صحة التقرب به، بل عن مصلحة في الترك وحب للترك مع بقاء الفعل على ما هو عليه من المحبوبية والمطلوبية، وإن كان الترك أرجح. فليس هنا مبغوضية بالفعل تنافي التقرب به. أما هنا أي في العبادة المستحبة فهذا الإشكال لا يرد، لأن المجتمع في هذه العبادة مع الوجوب مثلا هو حكم الاستحباب، الصلاة في المسجد باعتبارها طبيعة الصلاة محكومة بالوجوب، وباعتبارها متخصصة بخصوصية الوقوع في المكان الخاص محكومة بالاستحباب، والاستحباب لا ينشأ عن مفسدة في الفعل تستتبع بغض المولى له حتى يسأل كيف يصح التقرب بهذه العبادة في الوقت الذي هي فيه مبغوضة، بل الاستحباب ينشأ عن مصلحة في الفعل، وهذه المصلحة هي أيضا كمصلحة الوجوب الذي فيه توجب حب الفعل. وإن كنا سنقول في كلام آتي إن هذا لا يعني اجتماع الحكمين الوجوب والاستحباب، بل بمعنى أن وجود ملاك الاستحباب في الفعل إلى جانب ملاك الوجوب يقوي ويؤكد ملاك الوجوب. إذا كان الشيء في نفسي فيه ملاك الوجوب والطلب الإلزامي فهو يكون محبوبا ومطلوبا للمولى، فإذا اجتمع إلى ذلك زيادة ملاك استحباب أيضا زاد ذلك في حب المولى للعمل وأكد من مطلوبيته له، فيكون وجوبا فقط مؤكدا يعني أقوى من الوجوب الذي لا يجتمع مع ملاك الاستحباب، لا أن هنا وجوبا واستحبابا. هذا نقوله لاحقا. المهم فعلا أن الحكم الآخر وهو الاستحباب ليس بناشئ عن مفسدة تستتبع مبغوضية، بل عن مصلحة تستتبع محبوبية، فهو لا ينافي وجوبه وطلبه الإلزامي، بل يعضده ويؤكده ويقويه. فلسنا بحاجة هنا إلى توجيه كيفية التقرب للفرار من محذور التقرب بالمبغوض، إذ لا مبغوض هنا أصلا. فمن هذه الجهة لا مانع من وجود الحكمين. وأما الإشكال الذي أشرنا إليه أولا وهو أنه كيف اجتمع الحكمان في هذه العبادة بعنوان واحد، الأمر الذي لا يقول به أحد حتى القائلون بالجواز فضلا عن القائلين بالامتناع، ويزداد الأمر إشكالا عند الامتناع، فإنه لا يرى إمكان الاجتماع أصلا لا بعنوان واحد ولا حتى بعنوانين. هذا كيف يجاب عنه في هذا الصنف العبادة المستحبة؟ يقول هنا في الجواب أربعة احتمالات. أنا سأخذ بداية في الجواب بنحو مطروح في الدروس وفي بعض الحواشي ويشكلون ولو بعضهم عليه، ثم سأوضح ما هو المقصود بالجواب بحيث يندفع الإشكال. ابتداء هكذا أقول: في الجواب عن إشكال اجتماع الحكمين في العبادة المستحبة أربعة احتمالات. الأول أن يقال إن الأمر بها، الكلام هنا في الأمر ليس في النهي، العبادة مستحبة وليست مكروهة، الصلاة في المسجد مأمور بها وجوبا، هذا شيء، وبها أمر استحبابي من جهة الكون والإيقاع في المسجد، هذا الأمر الذي كنا نقول إلى الآن استحبابي وكيف اجتمع مع وجوبها، الكلام فيه. الاحتمال الأول أن يقال هذا الأمر ليس للاستحباب، استحباب أحد الأحكام الخمسة المولوية، هذا الأمر للإرشاد إلى كون هذا الفرد من العبادة أفضل من غيره، الصلاة في المسجد أفضل من صلاة الدار وأفضل من صلاة الحمام، الأمر بها للإرشاد إلى هذا، إلى رجحانها، من غير فرق في ذلك بين القول بالجواز والقول بالامتناع، وذلك أي عدم الفرق لما نبهنا عليه مرارا من أن المسألة هذه الموارد التي استدل بها على الجواز ليست من موارد مسألة الاجتماع، فإن موارد تلك المسألة هي الواحد المتعنون بعنوانين الذي لو كان فيه اجتماع حكمين لكان وجود كل حكم من حيثية وبعنوان، وأما هذه الموارد مستدل بها على الجواز فقد قلنا إنها في ظاهر الحال، في ظاهر الحال من الاجتماع، الاجتماع الظاهر فيها هو من الاجتماع بعنوان واحد، وحتى الجوازي لا يقول به، فهذه الموارد ليست تدخل في مسألة الاجتماع، وإذا لم تدخل فيها فلا يتأثر الحال فيها والحكم باختلاف المختار في مسألة الاجتماع، تقول على الجواز كذا وعلى الامتناع كذا، هذا من باب السلب بانتفاء الموضوع إذا لم تكن موردا من موارد مسألة الاجتماع، فلا يقال فيها بجواز وامتناع حتى يكون على الجواز كذا وعلى الامتناع كذا، حالها من هذه الجهة واحد. إذن الأمر للإرشاد إلى كون هذا أفضل من غيره من غير فرق بين القول بالجواز والامتناع، لأن المسألة ليست من صغرياتها ولا تتأثر بالمختار فيها، وهذا الإرشاد يكون على الحقيقة من غير فرق بين الاحتمالات المتصورة. قد عرفت في العبادة المكروهة أن الكراهة قد تكون في نفس العبادة بذاتها لأن الملاك فيها، وهذا الذي ينشأ منه الإشكال، كيف يتقرب بالمبغوض وكيف يجتمع حكمان مستحب أو واجب مع كراهة، فهذا استبعدناه لأننا فررنا من الإشكال بفرض الملاك لا في العبادة بذاتها كفعل، بل في تركها. ملاكها ليس ملاك النهي والكراهة ليس مفسدة الفعل، بل مصلحة تركها. هذا الذي عدلنا إليه من مصلحة الترك. قلنا يتصور بوجهين: الأول أن يكون المصلحة حينئذ، أي عندما نقول هي في الترك، هي في عنوان آخر منطبق على الترك، والترك في الخارج مصداقه ومحققه. والثاني أن يكون معنى كون المصلحة في الترك أن المصلحة ليست في الترك نفسه، ولو من حيث أنه مصداق عنوان الراجح، بل في عنوان آخر ملازم للترك في التحقق. فالمصلحة في الترك بمعنى أنه كلما تحقق الترك أدى إلى تحقق ملازمة وحصول هذه المصلحة. ففهم من هذا الكلام هناك أن النهي على العبادة يتصور عموما بثلاثة أقسام، أحدها منشأ الإشكال، أن يكون الملاك في نفس العبادة بمعنى مفسدة الفعل، أن يكون الملاك في تركه بمعنى المصلحة، بالوجهين: وجوده في العنوان المتحد مع الترك، ووجوده في العنوان الملازم للترك. مثل هذا يتصور في العبادة المستحبة، الصلاة في المسجد يمكن أن يكون رجحانها وأفضليتها التي جعلنا الأمر للإرشاد إليها من جهة كون مصلحة الأمر الموجبة للرجحان موجودة في العبادة بنفسها في فعلها. هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن يكون هذه المصلحة الموجبة للرجحان موجودة في عنوان آخر غير العبادة، لكن هذا العنوان متحد في الخارج مع العبادة، ينطبق على فعل العبادة، والعبادة مصداقه. هذا قد يرجع إلى ذاك في الجملة، وقد يختلف، وفي سياق الكلام قد يتضح لك. وإذا التفت إلى كلام سابق في العبادة المكروهة كيف أنه في القسم الأول على الاتحاد قال إسناد النهي يكون حقيقيا، في القسم الثالث على الاتحاد قال يكون مجازيا. والفرق الذي بينته بين الاتحاد على هذا وعلى ذاك الذي أوجب الاختلاف في كون الإسناد في أحدهما حقيقيا وفي الآخر مجازيا، إذا التفت إلى هذا فالاتحاد الذي من قبيل الأول الذي يكون معه الإسناد حقيقيا هو الذي يرجع في الحقيقة إلى كون الملاك في نفس العبادة، وأما الاتحاد الآخر فيختلف الحال فيه بين الجواز والامتناع. على الاتحاد الآخر مثل أن يكون هناك الكراهة في عنوان الكون في موضع التهمة والنهي عن الصلاة لاتحادها معها، إذن هنا شيء واحد في الخارج، كون واحد متعنون بعنوانين، فالمسألة من صغريات الاجتماع. فعلى الجواز هما اثنان، والملاك في هذا من حيث إنه كون في موضع التهمة، وهو غيره من حيث إنه صلاة، فهذا لا يرجع إلى كون الملاك في نفس الصلاة. نعم على الامتناع فإن الصلاة متشخصة بهذا المشخص كما أرجعناه إليه، والقول بكون الملاك في العنوان المتحد يرجع إلى القول بكونه في الصلاة. فهنا في العبادة المستحبة تارة نفس العبادة بذاتها فيها الملاك والمصلحة الموجبة للرجحان، وأخرى الملاك في عنوان آخر متحد بغض النظر عن أنه من أي نحو من نحوي الاتحاد الأول الذي ذكر في القسم الأول الذي يرجع إلى كون الملاك أيضا في نفس العبادة ولو بواسطة كونها مصداق العنوان الآخر، أو الثاني الذي تكون معه شيئا واحدا متعنونا بعنوانين، فعلى الجواز لا يكون ملاك العنوان موجودا فيها بل في شيء آخر. نعم على الامتناع تتشخص به ويكون موجودا فيها. أو كان الملاك في عنوان آخر ملازم للعبادة على كل التقادير، فعل هذه العبادة أرجح من فعل غيرها من الأفراد، سواء لكونها في نفسها ذات مصلحة أفضل وأقوى مما في غيرها، أو لكونها متحدة بعنوان ذي مصلحة كذلك ذاك القسم من الاتحاد، أو حتى هذا القسم الآخر، وحتى على القول بالجواز بحيث يقارنها بل ويلازمها إذا أوقعت هنا. تحقق العنوان الآخر الذي فيه المصلحة والملاك، أو كانت ابتداء من جهة أن الملاك في عنوان آخر ملازم لها في كل الفروض، هذه فعلا فعلها أرجح، هي أرجح من غيرها من الأفراد، لذلك يكون الإرشاد إلى أفضليتها على الحقيقة في جميع هذه الأقسام. هذا كله في الاحتمال الأول. من الاحتمالات الأربعة للجواب عن إشكال اجتماع الحكمين في العبادة المستحبة. إذن قد لاحظت في هذا الجواب الأول أنه حمل يصلح على جميع الاحتمالات، أقصد احتمال كون الملاك في العبادة أو في العنوان المتحد معها أو في العنوان الملازم لها. الذي يفسر به جواب المصنف الثاني بل ولعله بقية الأجوبة كلها هو أن كل هذه الأجوبة كل واحد منها ملحوظ فيه أنه جواب على كل الاحتمالات، فعلى كل الاحتمالات الثلاثة الملاك في العبادة أو في العنوان المتحد أو في الملازم، مرة نقول كما في الجواب الأول الأمر للإرشاد، وأخرى نقول كما في الجواب الثاني الأمر مولوي وللاستحباب لكنه اقتضائي وليس فعليا، والإشكال مرتفع لأن الإشكال في اجتماع حكمين في شيء واحد مع أن الأحكام متضادة إنما يكون في الحكمين الفعليين، وإلا فلا مانع من أن تجتمع الأحكام الخمسة كلها في شيء واحد إذا كان واحد منها فعليا والبقية كلها اقتضائية، فإن كون ما سوى هذا الواحد اقتضائيا يعني أن شرطا من شروط التضاد غير موجود. من شروط التضاد إذا كان هذا بالفعل أن يكون هذا الآخر بالفعل، أما أن أقول هذا بالفعل موجود لكن هذا اقتضائي لا تأثير له بالفعل، فالاقتضائي لا ينافي الفعلي. من هنا يجوز الاجتماع حتى عند الامتناع. الصلاة في المغصوب حتى على الامتناع يجوز أن تكون واجبة محرمة، واجبة بالفعل محرمة اقتضاء، أو محرمة بالفعل واجبة اقتضاء. من غير فرق في ذلك بين القول بالجواز والقول بالامتناع هنا، لعين ما ذكرناه في الحمل الأول، الصلاة في المسجد وجوبها واستحبابها بعنوان الصلاة والاختلاف بالإطلاق والتقييد، وهي ليست صغرى من صغريات مسألة الاجتماع حتى يختلف الحال فيها باختلاف المختار بين الجواز والامتناع. من هنا لا يؤثر المختار هناك فيما نحن فيه، فنحمل الأمر على الاستحباب الاقتضائي قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع. بل حتى لو كانت المسألة من صغريات مسألة الاجتماع وكانت في الجملة تتأثر بالمختار هناك، فإنه بالحمل في أحدهما على الاقتضاء لا يفرق بين القولين. إن كنت جوازيا فاجتماع الفعليين عندك يجوز فضلا عن الفعل والاقتضاء، وإن كنت اقتضاء وإن كنت امتناعيا فالامتناع عندك للفعليين، وأما الفعل مع الاقتضاء فلا تنافي بينهما ولا امتناع اجتماع. إذن من جهة المورد ليس من صغريات الاجتماع، من هنا لا يتأثر بالمختار هناك، ومن جهة حتى لو كان من صغرياته ويتأثر به فلخصوصية كون أحدهما حمل على الاقتضاء لا يضره حتى لو كنت امتناعيا، يجوز أن يجتمعا على هذا النحو. أعود إلى أصل ما كنت فيه، هذا الحمل الثاني بحسب ما يفهمه البعض وما يفهمه بعض المحشين هو أيضا من جهة الاحتمالات الثلاثة عام، أن يحمل على المولوي الاستحبابي ويكون الوجوب فعليا والاستحباب اقتضائيا بلا فرق بين أن يكون الملاك في العبادة أو في العنوان المتحد أو في الآخر الملازم. من هنا أوردوا على المصنف على ما هو ظاهر عبارته من أن الحمل هنا أيضا على المولى والاستحباب الاقتضائي يكون كالإرشاد على الحقيقة. عندما نقرأ العبارة ننظر كيف أن ظاهر عبارته في الحمل الثاني هذا من قوله كذلك، كان قال هناك يكون على الحقيقة، بل قال شيئين، قال يحمل على الإرشاد مطلقا ويكون على الحقيقة، مطلقا يعني على القول بالجواز والامتناع ويكون على الحقيقة، ذكر شيئين أنه لا فرق من حيث الجواز والامتناع ويكون على الحقيقة. لما ذكر الثاني قال يحمل على المولى والاستحباب الاقتضائي ويكون كذلك مولويا اقتضائيا كذلك، يعني كسابقه. كسابقه في أي شيء؟ المتيقن أنه كسابقه في عدم الفرق بين الجواز والامتناع. لكن بعضهم أيضا يفهم أنه كذلك حتى في كونه حقيقيا، ونحن نقول نعم هو مثله في كونه حقيقيا، لكن البعض لما بنى على كون الجواب الثاني عاما بلحاظ الاحتمالات الثلاثة أورد على ذلك بأن كونه على الحقيقة لا يستقيم في أحد هذه الاحتمالات، وهو ما لو كان الملاك في العنوان الملازم، لأن حق الاستحباب حينئذ ولو اقتضائيا وتبعا للملاك حقه أن يسند إلى العنوان المشتمل على الملاك هو العنوان الملازم، فإسناده إلى ذات العبادة الملازمة لهذا العنوان إسناد إلى غير مهولة. هكذا تبين الأجوبة وهكذا يشكل عليها. وأقول الذي أفهمه من عبارة المصنف أن هذه الأجوبة لم يلحظ فيها الإطلاق والشمول لجميع التقادير من حيث احتمالات الملاك، أي سواء على كونه في العبادة أو في العنوان متحدا أم ملازما، إلا في خصوص الجواب الأول لأنه صالح للكل. وفي الحقيقة المصنف أراد أن يقول يمكن حمل الأمر على الإرشاد من غير فرق بين الاحتمالات لصلاحية الإرشاد في الكل على الوجه الحقيقي على ما بيناه، ويمكن الحمل على المولوية لكن على احتمالات ثلاثة تابعة لاحتمال الملاك، أحدها تابع لكون الملاك في العبادة، والآخر تابع لكون الملاك في العنوان الملازم هكذا الترتيب، والثالث تابع لكون الملاك في العنوان المتحد. على كل تقدير ذكر جوابا ومحملة وحملة، بذلك صارت المحامل أربعة. لا أن كل واحد من هذه المحامل يكون حملا على كل تقديرات الملاك، الأول فقط صالح للشمول لكل التقديرات لما بيناه من كون الإرشاد على الحقيقة من غير فرق بين أن يكون الملاك في العبادة أو في عنوان آخر متحد أو ملازم. وأما بالنسبة للحمل الثاني فقد لاحظ المصنف كون الملاك في العبادة نفسها، ترتيب الأجوبة هكذا يمكن الحمل على الإرشاد بلا فرق بين المحامل بين الاحتمالات الثلاثة، ويمكن الحمل على المولوية، فإن كان الملاك في العبادة نفسها فيمكن حمل أمره على الاستحباب المولوي لكن يحمل على الاقتضائي ويزول بذلك التنافي بين الحكمين من غير فرق بين الجواز وبين الامتناع. إذن لم يعد المفروض هنا في الجواب كون الملاك أعم من أن يكون في العبادة أو في غيرها من العنوانين المتحد أو الملازم، حتى يرد عليه بأن جعله على الحقيقة مطلقا ليس بصحيح، لأنه على الملازمة مجازي، بل مفروض في خصوص ما لو كان الملاك في العبادة نفسها. وأما إذا لوحظ كون الملاك لا في العبادة نفسها بل في عنوان آخر ملازم لها في التحقق، فهذا هو المحمل الثالث من الكل، وحمل الوجوب والاستحباب جميعا هنا على الفعليين، لأنه إذا كان ملاك الاستحباب في عنوان آخر ملازم للعبادة وليس في نفس العبادة، فلا مانع من القول بكونه استحبابا مولويا فعليا، ولا يلزم إلا كون الوجوب في شيء وكون الاستحباب في ملازمه، ولا محذور في ذلك. طبعا إشكال التقرب فعلا لم يرد من الأصل، إشكال اجتماع لا يكون محذور لأنهم لم يجتمعا في شيء واحد. إذن فلا مانع من أن يكونا مولويين فعليين، سواء كنت جوازيا أم امتناعيا، وعلى الجواز واضح، فإنه يجوز اجتماعهما حتى في الواحد ذي الوجهين فضلا عن الاثنين المتلازمين. وأما على الامتناع فلما قلنا من أنهما ليسا واحدة. نعم، نسبة الأمر الاستحباب حينئذ إلى نفس العبادة تكون بالعرض والمجاز، لأن المفروض أن الملاك في العنوان الملازم له، فحقه هو أن يكون مستحبا فعليا ويؤمر به كذلك، لا أن يؤمر بالعبادة. هذا الحمل الثالث من الكل. والحمل الأخير هو الذي لاحظ فيه المصنف أن يكون الملاك لا في العبادة نفسها ولا في عنوان ملازم، بل في عنوان آخر متحد معها في الوجود الخارجي. فالكلام في هذا الرابع على هذا التقدير، الملاك في العنوان المتحد مع العبادة في الخارج والمنطبق عليها فيه، هذا الفرد يدخل في مسألة الاجتماع، لأن هذا الواحد الخارجي العبادة التي يؤتى بها متعنونة بعنوانين، عنوان العبادة وعنوان آخر هو الذي فرضنا أن فيه المصلحة ينطبق عليها. فهل هذا الواحد ذو العنوانين واحد حقيقتان أم اثنان؟ إذن هو مجمع متعنون بعنوانين، وبأحدهما وهو عنوان العبادة تعلق به الوجوب، وبالآخر المشتمل على المصلحة تعلق به الاستحباب. فعلى الجواز نكون قد فرغنا عن صغرى، لما قلنا من أن البحث في مسألة الاجتماع صغروي، نكون قد فرغنا عن صغرى أن هذا الواحد المتحيث بالحيثيتين هو اثنان في الحقيقة. وإذا كان اثنين لا مانع من القول بكون الاستحباب كالوجوب مولويا فعليا، فإن الوجوب في شيء والاستحباب في شيء ولم يجتمعا في واحد. على الجواز هكذا. نعم، تكون نسبة الطلب الاستحبابي إلى هذا الشيء من حيث هو عبادة نسبة مجازية، لأن ملاك الاستحباب فيه من حيث هو مصداق العنوان الآخر الذي هو به غيره على الجواز من حيث هو عبادة، فيكون ملاك في شيء والأمر تعلق بشيء آخر، وهذا معنى الإسناد إلى غير ما هو له، أي إسنادا بالعرض والمجاز. هذا على الجواز. وأما بناء على الامتناع فالمصنف في هذا الحمل الرابع المبني على ملاحظة الملاك في العنوان المتحد مع العبادة والمنطبق عليها لم يشر إلى فرض الامتناع ولم يبين الحال عليه، وذلك لأن الحال فيه كما صدرت الكلام في أول البحث، الحال فيه يعلم مما تقدم من كلام في العبادة المكروهة، لأنه هناك قلنا أو هنا نفترض أن الملاك في عنوان آخر متحد مع العبادة في الوجود الخارجي وصادق عليها، وفرضنا أيضا القول بالامتناع، وألا يذكرك هذا بشيء؟ عين هذا ذكر في القسم الثاني من العبادة، حيث أنه في القسم الثاني أي العبادة المكروهة بذاتها التي لها بدل. في الجواب الثاني قلنا يمكن أن يحمل على الإرشاد إلى أقل الأفراد ثوابه، وبينا ذاك البيان الطويل العريض لتوضيح هذا المعنى، وذكرنا هذا لم نث بل هذا الشيء ذكرناه في الثاني، لكن لما وصلنا إلى الثالث وهو مثل الصلاة في موضع التهمة قلنا إن هذا الواحد من الكون متعنون بعنوانين ويدخل في مسألة الاجتماع على الاتحاد، على الملازمة هما شيئان، على الاتحاد كون واحد يتعنون بعنوان يدخل في مسألة الاجتماع، على الجواز يكون اثنين فيجتمع الحكمان كراهة واستحباب بلا مانع، على الامتناع اتحاد وامتناع يكون واحدا يمتنع اجتماع الحكمين فيه، لكن الأمر فعلي للمولوية للوجوب بالإجماع على صحة العبادة فيرفع اليد عن النهي ويحمل على الإرشاد، من باب أن هذا عين القسم الثاني وأن وقوعها في موضع التهمة يعني تشخصها بهذا المشخص الموجب للمنقصة ويستتبع أقلية الثواب. عين هذا يقال هنا مع فرق أن هناك كان نهي هنا أمر، هنا إذا افترضنا الملاك في عنوان آخر وهو متحد مع العبادة عنوان متحد وقلنا بالامتناع، فكما هناك في القسم الثالث على الاتحاد والامتناع يكون الأمر بالصلاة من حيث الطبيعة مولويا فعليا للوجوب للإجماع على صحتها بلا إشكال، وأن طبيعة الفريضة المطلوبة تمتثل بهذا الفرد بلا كلام، والاستحباب أو الأمر الآخر الذي يفترض أنه الاستحباب يحمل أمره على الإرشاد، يحمل أمره على الإرشاد من باب أن وقوع الصلاة على الاتحاد في المسجد هو عبارة أخرى عن تشخص هذا الفرد بهذا المشخص الخاص الذي يوجب لها كمالا ويستتبع فيها زيادة ثواب، فالصلاة واجبة واجعلها في المسجد للإرشاد إلى أن إيقاع الصلاة في المسجد أفضل أفرادها أو أفضل من بقية الأفراد بالقياس إليه، أو إذا أخذنا المسجد يعني كخصوصية جامعة بين كل المساجد بغض النظر عن أفضلية مسجد عن مسجد، فهو أفضل، المسجد أفضل من كل الأماكن وإن كان بين المساجد في أنفسها تفاوت. أو على تقسيمنا أن المراتب ثلاث، صلاة الدار وصلاة الحمام وصلاة المسجد، يعني ليس هناك ما فوق المرتبة الوسطى إلا مرتبة واحدة، هكذا فرضنا لتسهيل المثال. فالصلاة في المسجد أفضل الأفراد، أفضل من صلاة الدار وأفضل من صلاة الحمام وأكثر ثوابا. الحال على الاتحاد والامتناع هنا علم مما ذكر هناك. وفي أول كلامي كنت قلت إنه بعض أحوال العبادة المستحبة يعلم من هذا بالتحديد الذي ذكر في القسم الثالث، وأرجع إلى القسم الثاني من العبادة المكروهة. إذن هنا أربعة احتمالات حقيقتها هكذا، يمكن أن يقال هنا بكون الأمر للإرشاد فلا يفترق الحال فيه بين أن يكون الملاك في العبادة أو في العنوان المتحد أو في العنوان الملازم، ويمكن أن يقال إن الأمر للاستحباب المولوي فيختلف بين هذه الفروض الثلاثة. فإن كان الملاك في العبادة نفسها حملناه على الاقتضاء وزال التنافي، اجتمع حكم فعلي مع اقتضائي. وإذا كان الملاك في العنوان الملازم فليكن مولويا فعليا، فإنهما في شيئين، نعم إسناد الأمر والاستحباب إلى العبادة مجازي لأن الملاك في العنوان الملازم، وإن كان الملاك في العنوان المتحد فعل الجواز هما اثنان، فلا مانع أيضا من اجتماع حكمين مولويين فعليين، وأيضا يكون إسناده إلى العبادة مجازا لأن الملاك في هذا الواحد من تلك الحيثية التي هو بها، غيره من حيثية كونه العبادة، فالإسناد إليه من هذه الحيثية إسناد إلى شيء آخر غير ما فيه الملاك. وأما على الاتحاد والامتناع وهو الشق المقابل لهذا الذي فرضه، فقد علم الحال مما ذكر في القسم الثالث من المكروهة على الاتحاد والامتناع، وإرجاعه هناك إلى القسم الثاني الذي فيه حمل على الإرشاد إلى أقل الأفراد ثوابا، مع عكس المسألة لكون ذاك مكروها فيه نهي مشتملا على منقصة، وهذا محبوبا فيه أمر ومشتملا على كمال، فيكون إرشادا إلى أفضل الأفراد وأكثرها ثوابا. قال: وقد انقدح بما بل كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب في العبادة، وأن الأمر الاستحباب يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد، هذا الحمل الأول مطلقا، اشرح مولانا واكتب جيدا، يعني بلا فرق بين الجواز والامتناع، على نحو الحقيقة، وقل بلا فرق في هذا الحمل بين احتمالات مكمن الملاك وكونه العبادة نفسها أو العنوان المتحد أو العنوان الملازم، وأن الأمر فيه يكون على نحو الإرشاد، هذا الأول، ويكون مولويا اقتضائيا، استحباب مولوي لكن اقتضائي كذلك، يعني مطلقا على نحو الحقيقة، بعد على تفسيرنا مطلقا بلا فرق بين جواز الامتناع، على نحو الحقيقة واضح لم يرد عليه بعد إشكال، لأن هذا مبني على كون الملاك في نفس العبادة، فافهم جيدا جدا. ويكون فعليا هذا الاستحباب مولوي، شوف الاختصار، في الأول قال على نحو الإرشاد، في الثاني غير قال مولويا، لكن أضاف اقتضائيا لدفع المنافات. في الثالث قال فقط فعليا، يعني غير اقتضاء إلى فعلي، يعني مولوي فعلي، لكن بالعرض والمجاز هنا صرح فيما كان ملاك هذا الاستحباب ملازمة العبادة لما هو مستحب. في الفرض الرابع، الحمل الرابع، سيصرح بالاتحاد. طيب إذا كان هذا الملازمة وذاك الاتحاد، الأول من هذه الثلاثة الذي قلت فيه مولى واقتضائي على أي شيء مبني؟ مبني على أنه في العبادة نفسها. إذن وفعليا بالعرض والمجاز، فعليا مولوي استحبابي فعلي، لكن بالعرض والمجاز مولوي استحبابي فعلي لا ينافي الوجوب لأنه ما في شيئين، لكن بالعرض والمجاز لأن الملاك في شيء وأسند الاستحباب إلى غيره. إذا أو في مكان ملاكه ملازمة لما هو مستحب، أو كانت في مكان ملاكه، أو كانت متحدة مع ما هو مستحب، يعني أو كان ملاكه هذا الاستحباب اتحادها مع ما هو مستحب، لكن هنا على القول بالجواز. فالحمل على المولوية الفعلية وبالعرض والمجاز لم يغير شيئا في هذا، أيضا فيما كانت متحدة، مولوي فعلي استحبابي لا ينافي الوجوب لأنه ما على الجواز في شيئين، بالعرض والمجاز لأنه على الجواز الملاك في هذا والأمر أسند إلى هذا. أما الامتناع، اتحاد وامتناع، فقد علم حاله من الاتحاد والامتناع في العبادة المكروهة، والحمد لله رب العالمين.